بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ في صفحة 304 في الحاشية ذكرتم إعلان الحافظ للحديث برقم 1337 وكلامه إنما هو برقم 458، يعني عند نفس الحديث لكن بالرقم المتقدم. نعم يعدل يا أخوان من 1337 إلى 458 في الأسفل في الحاشية. قال الحافظ في الفتح عند حديث رقم 458 ألف، لا الذي عندنا 1337 والصواب برقم 458. هذه أسئلة متعلقة بالسقط، وهي وإن لم تكن في الدرس لكن لها مناسبة. يقول إذا مات السقط بعد نفخ، بعد أن نفخ فيه الروح، هل يعق عنه وهل يسمى؟ لا ما يسمى، ماذا؟ ما يعق عنه، وإن أحب أن يسميه فله ذلك. أما العقيقة فهي عمن ولد مستكملا، لقوله كل مولود مرتهن، بكل غلام مرتهن بعقيقته، وهو مع من أحب، من ولد له مولود، وهذا يسمى سقط ولا يسمى مولود. يقول إذا أسقطت بعدها نفخ الروح هل تنتهي العدة؟ أمن يجيب؟ نعم تنتهي العدة، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء وضعتها وسواء وضعته بولادة أو بسقط. يقول إذا توفي عنها زوجها قبل أن تسقط كذلك عدتها بالسقط، إذا سقطت انتهت العدة. وهل يصلى على السقط إذا خرج بدون 4 أشهر؟ دقائق دون 4 هل يصلى عليه؟ ما يصلى، نعم، لأنه لم يمت، ونعم لم ينفخ فيه الروح حتى يطلق عليه أنه مات. حديث من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، عندك أحمد؟ ضعيف؟ ما سبب ضعفه؟ ومن صحابي الحديث؟ مالك بن هبيرة فيه عنانة بن إسحاق. حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا. عندك أخي؟ نعم. من حديث من؟ تذكر الصحابي؟ ذكرت العلة في ابن لهيعة رواه الطبراني. بقي الصحابي ده محمد الصلوي وضع يده على رأسه والتفت على يساره. ما عندك فيه؟ عن أبي أمامة. نعم إذا اجتمعت الجنائز جاز أن يصلى عليهم فرادى وأن يجمعوا، ما دليل الجمع؟ أن يحفظ حديثا في جمع الجنائز. نعم عندك أثر ابن عمر أنه صلى على الجنائز 9 جنائز فصلى صفهن صفا واحدا. طيب الحديث الآخر الذي فيه قالوا هذه السنة، عن من الراوي عنها؟ عن الصحابة عائشة، عمار مولى الحارث بن نوفل قال جاء بجنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة. قال فانكرت ذلك. وفي القوم من؟ نعم من الصحابة الذين كانوا موجودين؟ ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة. فقالوا هي السنة، قالوا هذه السنة. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. ولماذا حلفت وقالته ردا على ماذا؟ هذا في سياق رد. نعم متى حصل هذا؟ دخول جنازة من؟ نعم طلبت عائشة وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر على جنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد يصلين عليها، فأنكروا ذلك فذكرت هذا الحديث. قال في الحاشية أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة به. وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد وذكر أن مالكا وعبد العزيز الماجشون رووا الحديث عن أبي النضر عن عائشة مرسلا بدون ذكر أبي سلمة. مرسلا هنا بمعنى منقطع، إرسال ليس الإرسال الاصطلاحي، بدون ذكر أبي سلمة وصوب الإرسال أي الانقطاع. وأقره شيخنا في تعليقه على التتبع، ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى عند مسلم وغيره بلفظ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، لأن هذا اللفظ أصح من لفظ الكتاب بالتثنية على ابني بيضاء في المسجد. وعلا الصواب فيه أنه منقطع، والحديث صحيح من طرق أخرى ذكرها مسلم في نفس الموضع بلفظ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. متأكد أن يقول سهل توفي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى مراجعة في الإصابة في الصحابة، ينظر. طيب زي راجعة. قال فهذا الحديث فيه دلالة على أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز في خارج المسجد. أين ذهبت؟ ارتفع النظر إلى الصفحة الثانية. طيب نرجع. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى أين تصلى الجنائز؟ استحب أهل العلم أن تصلى الجنائز في مصلى خاص، بذلك عند المقبرة إن تيسر، أو في مكان آخر. وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته على النجاشي، وفيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، قال فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. أين الشاهد؟ ما في هنا صلاة على جنازة، قوله موضع الجنائز عند المسجد، يعني كان هناك موضعا للجنائز قريبا من المسجد. وتعلمون البقيع أيضا قريبة من المسجد، البقيع التي كانوا يدفنون فيها قريبة من المسجد، فلعل المصلى كان بين المسجد وبين المقبرة. قال ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم. نعم هو حديث الباب لكن من طريق أخرى، أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليها، فأنكر الناس ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. نحن أوردنا على في للاستدلال على الصلاة في المصلى. أين الشاهد من الحديث؟ الحديث فيه أنه صلى في المسجد، عن إنكار الناس كذا يدل على أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المصلى. قالوا ما كان الجنائز يدخل بها إلى المسجد، استنكروا ذلك، دليل على أنهم كان معهودا عندهم عند الصحابة الصلاة في المصلى فاستنكروا ذلك. قال فهذا الحديث فيه دلالة في دلالة على أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجنائز في خارج المسجد. نعم المسألة واضحة. المسألة الثانية، هل تشرع الصلاة على الجنازة في المسجد؟ حديث الباب يدل على ماذا؟ على المشروعية، ومن أجل ذلك أورده الحافظ في هذا الباب، ولكن يكون نادرا أو عند الحاجة. وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في مصلى بجوار المقبرة إذا تيسر. يقول، هل تشرع الصلاة على الجنازة في المسجد؟ ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك وجوازه، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الكتاب، وذهب من أبي ذئب ومالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تصح في المسجد، لما رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن صالح بن نبهان مولى التوأمة عن أبي هريرة به، وصالح مولى التوأمة ضعيف مختلط، ولكن روى عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط، فحسن بعض أهل العلم هذا الحديث من أجل ذلك، منهم العلامة الألباني رحمه الله في الجنائز، في أحكام الجنائز وغيره. والأقرب هو ضعفه، أي ضعف الحديث، لأن الأئمة أنكروه وضعفوه، فإن صالحا مولى التوأمة تفرد به. يعني الأصل أن هذه الرواية لا بأس بقبولها، لأن ابن أبي ذئب سمع قديما، ولكن كونهم أنكروه على صالح مولى التوأمة، فالإنكار قد يكون من هو خير من صالح، قد ينكر على بعض الرواة وهو أثبت من صالح مولى التوأمة، فطالما قد أنكره الأئمة فالأقرب هو ضعفه. قال: لأن الأئمة أنكروه وضعفوه، فإن صالحا مولى التوأمة تفرد به، ولم يروى الحديث من وجه آخر غيره، لذلك أعل الحديث وضعفه جمع من الحفاظ، منهم أحمد وابن حبان وابن المنذر والبغوي والخطابي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم، ومن حسنه من أهل العلم أولوه، أي فسروه، للجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، فقال بعضهم: فلا شيء له، يعني فلا شيء عليه، كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها، يعني في الآية: وإن أسأتم فلها، أي فعليها، فعلى أنفسكم، فقالوا: فلا شيء له، أي فلا شيء عليه، يعني من صلى في المسجد لا شيء عليه، أي لا إثم عليه، يدل على جواز الصلاة في المسجد. هذا تفسير لبعض أهل العلم الذين حسنوا الحديث. وبعضهم قال: فلا شيء له، يعني زائدا على أجر صلاة الجنازة لمزية المسجد، يعني فلا شيء له، أي لا شيء له زائد على أجر الصلاة، يعني ما له إلا أجر صلاته، بينما لو تحرى المصلى يكون قد طبق السنة وله زيادة أجر على تحريه المصلى، وأما لو صلى في المسجد فلا شيء له، أي لا شيء له، أي لا أجر له زائد على الصلاة التي صلاها. قال بعضهم: قال فلا شيء لا، يعني زائدا على أجر صلاة الجنازة لمزية المسجد، وهذا الجواب ارتضاه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. وعلى كل، فالصواب هو قول الجمهور والله أعلم، أنه جائز الصلاة في الجنازة في المسجد جائز. الحديث ضعيف، وهذا أفضل من التأويل المذكور، ومن حسنه فلا بد من تأويله جمعا بينه وبين حديث عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فحمل الحديث فلا شيء له على أنه ما تصح صلاته أو أنه لا أجر له يتنافى مع حديث عائشة الذي في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فكان لا بد من حمل الحديث على معنى يا ماذا يتألف مع حديث عائشة أو يأتلف مع حديث عائشة، فإما أن يحمل على أنه فلا شيء له، أي فلا شيء عليه، أو على الجواب الثاني وهو أقرب من الأول، أي فلا شيء لا على صلاته في المسجد، أي لا أجر له زائد على مجرد الصلاة، بينما لو صلى في المصلى له أجر على تحري المصلى، تطبيقه السنة، لتطبيقه السنة. طيب، فيكون حديث عائشة دل على أنه لا بأس أن يكون في بعض الأوقات يصلى في المسجد، إما أن يكون مثلا الجمع كبير والمسجد يسعهم والمصلى لا يسعهم، هل يحصل هذا؟ نعم، كما يحصل في مكة الحرمين، المساجد تسع، ربما إذا خرجوا إلى جوار المقبرة ما تسع، فلا شك أن في الحرمين يصلى في المسجد، أنه يسعهم ولا يسع الناس أن يخرجوا إلى المصلى. وقد يكون أيضا إذا وجدت فتن كما هو حاصل عندنا منذ سنتين أو ثلاث، ونحن نصلي هنا في المسجد بعد أن كنا نصلي في المصلى. الله المستعان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد عند أن توفي، ثبت ذلك بإسناد صحيح كما في مصنف، كما في المصنفين وكما في الأوسط، كما في المصنفين والأوسط، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد كما في المصنفين والأوسط. ما هم المصنفان؟ أبي شيبة وعبد الرزاق. وأخرج بإسناد صحيح إلى عروة أنه قال ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. أخرج بإسناد صحيح إلى عروة، إلى عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. ما حال هذا الإسناد فيصل؟ ما حال هذا الإسناد عندك جمال؟ عندك قلنا هذا إسناد صحيح إلى عروة، ها؟ صحيح. عروة بن الزبير ما أدرك أبا بكر، الإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير، لكن عروة ما أدرك أبا بكر، في انقطاع. لكن مثل هذا يعني عروة بن الزبير من أبناء ماذا؟ عاصر عائشة وأسماء، أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة، فحكايته لقصة عن أبي بكر ممكن تمشى، يمكنك أن تذكر هذا الأثر. نعم، فعروة بن الزبير يحكي شيئا عن أبي بكر أنه صنعه، مثل هذا الأمر يشتهر، مثل هذا الأمر يشتهر، لا بأس أن يمشى والله أعلم. ويدل على ذا يعني، وقد أيضا لو له طريق أخرى ممكن أن تذكر مع هذه الطريق، ذكرها ابن أبي شيبة من طريق المطلب ابن عبد الله بن حنطب قال ما صلي على أبي بكر وعمر إلا في المسجد أو إلا عند المنبر، إلا عند المنبر. المطلب ما أدرك أبا بكر ولا عمر، منقطع أيضا، مع ذاك المنقطع يحتج به. المطلب ابن عبد الله بن حنطب قال ما صلي على أبي بكر وعمر إلا تجاه المنبر، هذا يدل على صحة ذلك وثبوت ذلك عن أبي بكر أنه صلي عليه عند المنبر، ولو لم يأتي إلى طريق عروة لكان في ذلك وجه، الله أعلم. على كل يعني اشتهر ذلك بين الصحابة بدون نكير، فلعل الذين أنكروا على عائشة في ذلك العهد بعض من لا أو ليس من الصحابة، بعض التابعين الذين لم يبلغهم العلم في ذلك، ما بلغهم العلم في هذه المسألة، وإلا قد اشتهر في فعل الصحابة، أبو بكر صلي عليه في المسجد، عمر صلي عليه في المسجد، عائشة أيضا تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابن بيضاء في المسجد، فلا بأس. على كل الصلاة في المصلى أفضل، ويجوز الصلاة في المسجد، ولكن لو جعل ذلك للحاجة أو في بعض الأوقات كان أقرب إلى السنة. طيب، فلو صلي باستمرار في المسجد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الرسول قد صلى في المسجد، ولكن الأفضل في المصلى. قال المسألة الثالثة. طيب أضيفه إلى المراجع أو ما أكملنا؟ أكملنا صح؟ على كل فالسابق والجمهور الله أعلم. أضيف مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث 526، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث 526، مصنف ابن أبي شيبة الثالث 464، مصنف ابن أبي شيبة الثالث 464، الأوسط لابن المنذر الخامس 415، الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 415. قال المسألة الثالثة: هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة. ما الدليل على ذلك؟ لا أقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، لا أقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضع. عمومات. وهل يطلق عليه صلاة جنازة؟ نعم بالإجماع، كل الناس صليها يسميها صلاة. قال: وخالف الشعبي وابن جري وابن جرير فقال: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء، يعني والدعاء يجوز فيه أن يدعو بغير طهارة، وهذا فيه نظر بل هو قول بعيد. واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تدعى صلاة كما في حديث الكتاب. ما هو حديث الكتاب؟ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء له مسجد أطلقت عليها صلاة. من أجل هذا ذكرنا المسألة هنا، ويصح أن تذكر تحت أحاديث أخرى التي فيها إطلاق الصلاة على الجنازة، كلها تدل على هذه المسألة. واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تدعى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها صلاة صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقال: من صلى على جنازة، وغيرها من الأدلة. والصلاة تشترط لها الطهارة لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال عن عبد الرحمن، قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم الأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. طيب في الحاشية: أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن علي به، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط من طريق إسماعيل به. وأصله في البخاري بلفظ: إن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرا. يعني لم يذكر العدد في البخاري. كبر على سهل بن حنيف وقال: إنه شهد بدرا. حتى التعليل ما يفهم ما المراد به، فقال: إنه شهد بدرا. لماذا ذكر التعليل؟ يعني الرواية الأخرى التي خرجت صحيح بينت كبر عليه ستا، يعني لو لم نقرأ إلا لفظ البخاري ما فهمنا لماذا هذا التعليل. فكل الجنائز يكبر عليها، كل الجنائز يكبر عليها، لكن الزيادة التي خرجت صحيح بأسانيد صحيحة كبر على سهل بن حنيف ستا، ثم ذكر التعليل: إنه شهد بدرا. فيستقيم المعنى. على كل هذا من فعل علي رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما التكبير خمسا هل رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. زيد بن أرقم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فالتكبير خمسا ثابت مرفوعا وموقوفا، وأما التكبير ستا فعن علي رضي الله عنه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديث. المسألة الأولى: عدد تكبيرات الجنازة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وأبو هريرة وابن عامر وحمد بن حنفية وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يعني الجمهور. وقال ابن مسعود وزيد بن أرقم يكبر خمسا. وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد يكبر ثلاثا. وعن ابن سيرين نحوه. وقال بكر بن عبد الله المزني لا ينقص من ثلاث تكبيرات لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع. وقال أحمد لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. وعن ابن سعود يكبر ما يكبر الإمام. وقال علي رضي الله عنه يكبر ستا. بعضها تصرف النووي في ألفاظ الآثار جعلها بالقول وإنما هي بالفعل كأثر علي قال علي يكبر ستا إنما هم فعله أنه كبر ستا وقال إنه بدري كما في حديث الباب. وكذلك الآثار عن كثير من تقدم إنما هي بالفعل أثر ابن عباس أثر أنس أثر أبي هريرة إلى آخر كثير من تقدم إنما هي أفعال فعلوها. قال صلى أنس فكبر ثلاثا. قال أبو عبد الله عفى الله عنه جميع آثار الصحابة المذكورة أخرجها ابن المنذر في الأوسط الخامس 429 إلى 434 وكلها آثار ثابتة ما بين صحيح وحسن وأكثرها صحيحة إلا أثر ابن أبي أوفى ففي إسناده إبراهيم الهجري وهو ضعيف وإلا أثر الحسن بن علي فإنه منقطع. وقد صح عن علي رضي الله عنه أيضا كما في الأوسط أنه كبر على أبي قتادة سبعة. وينبغي التنبيه على أن من ذكر من الصحابة أنه يقول بالثلاث والخمس إنما صح من فعلهم لا من قولهم من أفعالهم كثير من ذكر. على كل الأربع والخمس جاء مرفوعا حديث الأحاديث الأربع مثل ماذا أنه كبر أربعا صلى على النجاشي خرج به من المصلى فصلى بهم وكبر أربعا. وأيضا صلاة حديث ابن عباس في الصلاة على القبر قال فصف بهم وكبر أربعا وغيره جاءت أحاديث متكاثرة في ذلك. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما في الأوسط لابن المنذر بإسناد صحيح جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال كل ذلك قد كنا نفعل كل ذلك قد كنا نفعل أربعا وخمسا كل ذلك قد كنا نفعل أربعا وخمسا. قال ثم أمر الناس بالأربع ثم أمر الناس بالأربع كأنه أمرهم بالأربع لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقوله كل ذلك قد كنا نفعل أربعا وخمسا يدل على أن عمر رضي الله عنه أيضا أثبت الخمس. طيب قول الصحابي كنا نفعل كذا ما حكمه ذاك أمين؟ صحيح أنه له حكم الرفع وإن لم ينسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا نسب فلا إشكال والخلاف فيه أقل من الصورة الثانية. والصورة التي يقول كنا نفعل كذا ولم ينسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الراجح أيضا رفعها والخلاف فيها أكثر من الأولى. خرج ابن المنذر الخامس 430 بإسناد صحيح أثر ابن أبي أوفى أثر ابن أبي أوفى في الصلاة في تكبير خمسة صحيح المسند. ابن أبي أوفى كبر أربعا أيوة في الصحيح المسند يعني قد يكون جاء له طريق أخرى عند البزار. طيب موجود معك الآن؟ طيب إن شاء الله يراجع إلى الدرس القادم أو أنت كمل الفائدة اتبه إلى الدرس القادم سأنسى لكن انظر السند الآخر هذا وتأتينا به. وقد جاء أيضا التكبير خمسا عن معاذ بن جبل ذكر النووي عندنا قال ابن مسعود وزيد بن أرقم يكبر خمسا ثبت التكبير خمسا عن زيد بن أرقم وعاذ بن مسعود وثالث عن معاذ عند ابن أبي شيبة ثبت التكبير بخمس عن معاذ بن جبل عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح الجزء الثالث صفحة 303 الجزء الثالث صفحة 303 إذن التكبير خمسا الآن لمن ننسب ذلك ابن مسعود والذي في الباب زيد بن أرقم ومعاذ وينسب أيضا لا عمر فقوله كل ذلك قد كنا نفعل أربعا وخمسا ثم أمر الناس بالأربع كأنه رأى أن هذا أضبط للناس وكأنه أيضا جعلها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضبطهم عليه حتى لا يحصل يعني التجاوز. طيب وعندنا عن علي جاء الست وجاءت أيضا السبع سبع تكبيرات وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال عبد خير الهمداني وكان ممن أدرك علي رضي الله عنه عبد خير الهمداني قال كان علي يكبر على أهل بدر ستة كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة كان علي يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة وكأنه وراء أن زيادة التكبير يعتبر فضيلة لأنه يزداد الدعاء إذا زاد في التكبير زاد في الدعاء للميت على كل أثر بقتادة أنه كبر سبعا إن كان مضبوطا من الرواة ولم يحصل خطأ فيكون حالة نادرة فهذا الأثر يدعو لنا أكثر فعل علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا فقط جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة على عمه حمزة بن عبد المطلب تسعة كبر تسعة وهي معلة لم يثبت منها شيء ما بين ضعيف ومعل راجعها في التلخيص في البدر المنير ولم يثبت الصلاة على شهداء أحد بالكلية فضلا عن كونه كبر عليه تسعة وفي بعض تلك الأحاديث الضعيفة أنه كرر الصلاة على حمزة رضي الله عنه كان يأتي بأناس ويصلي بحمزة معهم ثم يأتي بأناس آخرين ويصلي عليهم وحمزة معهم وهكذا لم تثبت تلك الأحاديث. طيب قبل أن ننسى غدا الخميس ما سنأخذ درسا يوم الخميس نتوقف في كل خميس نتوقف من أجل بعض المراجعات وبعض البحوثات والله المستعان. طيب نواصل. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. قلت أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيه أربع تكبيرات كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة النجاشي وحديث ابن عباس في الصلاة على القبر وغيرهما ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا كما في حديث زيد بن أرقم الذي في الكتاب فلا بأس بالعمل بها بل يستحب أحيانا وهو قول ابن حزم وقال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية إذا كبر الإمام خمسا فيتابع وهذا يدل على أنهم يرونها ثابتة والله أعلم. إذن قول النووي بلا زيادة ولا نقص أما الزيادة إلى خمس فثابت ولا بأس أن يعمل به أحيانا. فالصحيح أن التكبير خمسا جائز مشروع لحديث زين بن أرقم، لأنه عمل به بعض الصحابة، وما جمعه عمر الناس على الأربع ليس معنى أن من زاد خامسا أن صلاته باطلة، اجتهاد من عمر، وليس عندنا أن عمر نهى أن تزاد خامسة، ليس عندنا في ذلك ما يدل على أنها محرم أو أن عمر رضي الله عنه رأى تحريم الخامسة، والله أعلم. وأيضا الإمام أحمد إسحاق نص على أنه إذا زاد الإمام خامسة فالمأموم يزيد معه. من رفع يده؟ ماذا يقال؟ يعني سيأتي معنا كلما أضاف تكبيرا يعني زاد في الدعاء، فبعد الرابعة يدعو للميت مرة ثانية يكرر الدعاء، سيأتي إن شاء الله. نعم ينكر عليه، ينكر عليه من حيث أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بأثر علي يقال له قد ترك ذلك الصحابة وقد أجمعوا على تركها، والله أعلم. وعلى كل له وجه، من حيث أيضا الجمهور الذين يقولون بحجية قول الصحابي يشترطون أن لا يخالف صحابيا آخر، وقد خالف صحابة فلم يروا الزيادة، لم يروا الزيادة إلى ست، قال عمر كل ذلك قد كنا نفعل أربعا وخمسة، اقتصر على ذلك. طيب انتهينا من كذا قراءة المسألة. نضيفه مصنفنا بشيبة الثالث، مصنفنا بشيبة الجزء الثالث صفحة 299 وما بعدها، مصنفنا بشيبة فعلوا رموز نبي شيبة، ممكن تكتب شيبة أو تفعل شين، عبد الرزاق ممكن ترمز له بعين قاف. طيب عبد الرزاق الجزء الثالث 479، عبد الرزاق الجزء الثالث 479. قال المسألة الثانية، إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات هل يزاد معه؟ يزاد إلى الخامسة. السادسة؟ طيب لو اختصر الخامسة جيد، من أخذ بقول علي وزاد في السادسة محل نظر واجتهاد. طيب نقرأ. قال ذهب الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن المأموم، إلى أن المأموم لا يتابع الإمام على ذلك حتى على الخامسة عند هؤلاء، وهو رواية عن أحمد، وجاء عن أحمد رواية أشهر أن المأموم يتابع إمامه في الخامسة، وهو قول إسحاق وبعض الشافعية، وعن أحمد رواية ثالثة أنه يتابعه إلى سبع تكبيرات لأثر علي السادسة والسابعة لما جاء عن علي رضي الله عنه، لثبوت ذلك عن الصحابة ولا يتابعه في أكثر من ذلك. والصواب والقول الثاني أنه يتابعه إلى الخامسة ولا يتابعه في أكثر من ذلك، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أفعال الصحابة في الأكثر والأقل فلا حجة فيها لمخالفتهم لصحابة آخرين، ولأن الحجة في المرفوع لا في الموقوف، والله أعلم. ومن تابع لا ينكر عليه. إلى السابعة، إذا كان المصلي الإمام مجتهدا يعني عالم مجتهد رأى أنه يجوز له أن يكبر إلى السبع لأثر علي، لأثر علي رضي الله عنه، فإذا كان الإمام عالما مجتهدا يرى أن هذا جائز وتوبع فلا ينكر على من تابع، والذي نرى أنه لا يتابع، لا يتابع لا في السادسة ولا في السابعة، بل يبقى الإمام المأموم منتظرا فقط حتى يسلم ويسلم معه. قال المسألة الثالثة، حكم تكبيرات الجنازة، وأما حديث إنما جعل الإمام ليتم به أي فيما تراه مشروعا، فيما تراه مشروعا، أما إذا رأيت شيئا ليس بمشروع فلا تتابع فيه. قال المسألة الثالثة حكم تكبيرات الجنازة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه. إذن أركان صلاة الجنازة هي الأربع التكبيرات، وسيأتي معنا أيضا بعض الأركان الأخرى. يعني بعد وجود الخلاف في عدد التكبيرات ثم انقرض الخلاف، يعني الإجماع الذي ذكره النووي للعصور المتأخرة أن في عدد الصحابة، فهناك من اقتصر على الثلاث، مثل من نقلنا عن ابن عباس وأنس، والآثار الصحيحة إليهم، الآثار الصحيحة أنهم اقتصروا على الثلاث، والله المستعان. وقال صاحب الإنصاف: بلا نزاع، يعني وجوبها. قلت: وكأنهم أخذ الوجوب من كونه بيانا لهيئة الصلاة المأمور بها بقوله: صلوا على صاحبكم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلي، والله أعلم. طيب، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.